السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إيراد بعض النظريات لكبار الأصوليين في كيفية دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء، بإيضاح وشرح لهذه الدلالة. فالأخون يرحمه الله قال إن الدلالة على طبيعي الحكم آتية من عموم هيئة افعل، والمحقق النائني قال إنه آت من الاسم أو الهيئة، لكن باعتبار انتساب الاسم إليها الذي أسماه فيما تقدم بالمادة المنتسبة. والمحقق الخوئي يرحمه الله بين رأي أستاذه وأورد رأيه، وخلاصة بيانه لرأي المحقق النائيني أن الجمل الشرطية إن جيء بها وربط الشرط بالجزاء والجزاء بالشرط على هذا النحو، أي ارتباط الاسم أو المعنى الاسمي بالشرط، فالانتفاء دال على الانتفاء للسنخ، وإن كان الارتباط للهيئة فقط بغض النظر عن التحوير والإيضاح الذي أورده الأستاذ بنحو يكون ارتباط الهيئة بالاسم اللي سميناه المادة المنتسبة. فدلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاء لا يكون دلا على المفهوم. وأوردنا أيضا رأي المحقق الخوئي يرحمه الله، وخلاصته أن الوجوب هو جعل حكم في ذمة المكلف، وهذا الجعل للحكم في ذمة المكلف تارة يكون كليا وأخرى يكون جزئيا، نستظهر قلنا، وهذا أوردناه تتم لكلامه، أن الجمل الشرطية دالة على جعل كلي الحكم في ذمة المكلف، وهي بذلك تختلف عن بقية الجمل التي فيها ربط بين الموضوع والحكم، ولكن الربط هو ربط جزئي. كان هذا خلاصة لما تقدم. الماتن عليكم السلام يحفظه الله يقول عندنا في المقام أمران: الأول وجود ارتباط بين الجزاء والشرط، وهذا واضح، فعندما أقول إن جاءك زيد فاكرمه أربط الإكرام بالمجيء، وهكذا أيضا عندنا ارتباط في الجملة الوصفية، فعندما أقول أكرم العالم العادل فعندنا ارتباط بين الإكرام والعالم المتصف بالعدالة، وهكذا أيضا في الجملة اللقبية عندما أقول أكرم المتقي فهناك ارتباط بين الإكرام والموضوع وهو المتقي. هذا لا إشكال لنا فيه. الكلام هل أن الارتباط الموجود في الجملة الشرطية يختلف في الجوهر عن الارتباط الموجود في اللقبي أو في الوصفي أو في بقية الجمل أم لا؟ هذه النقطة الأولى. في هذه النقطة الأولى الماتن يقول أنا، يتحدث عن نفسه، أنا عندما أرجع إلى هذه الجمل لا أجد فارقا بين الارتباط الموجود في الجملة الشرطية وغيرها، بل كل أنحاء أو أقسام الجمل التي فيها الارتباط على نسق واحد، ولا فرق بين ربط وربط. هذا ما يرجع إلى ما يستفيده الماتن. ثم يقول أيضا الماتن: ما أورده هؤلاء الأعاظم في تبيان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، مثل ما قاله في التقريرات من أن الكلام المشتمل على المفهوم إذا كان خبريا يجب كذا إذا كان كذا. إذا كان هذا كلام من؟ كلام المحقق الخوئي في الأجود، يعني أجود التقريرات. طبعا هذا يقرره عن من؟ عن أستاذه. فالمخبر عن ثبوته هنا قال ليس شخص الحكم، بل هو الكل والسنخ. يقول هذا شيء يلزم من؟ يلزم أن تكون كل قضية خبرية دالة على الربط الكلي والسنخي، ومعناه أنه إذا انتفى قيد فسوف ينتفي ذلك الحكم، وتكون كل قضية خبرية سواء أوردت على نحو جملة شرطية أو لم تورد على هذا النحو تكون دالة على مفهوم. وهذا ما لا يلتزم به العلماء. واضح هذا الإشكال؟ ولذلك لاحظوا ماذا يقول: على أن لازم ما في التقريرات ثبوت المفهوم لكل قضية خبرية. والحال أننا لا نقول، لأن كيف استفاد دلالة الجملة الشرطية على المفهوم من أنها إذا جاءت على هذا النحو كما هو أورده قال هكذا يجب كذا إذا كان كذا، أو إذا كان كذا فيجب كذا، ما في فرق تقديم وتأخير. خلاصة هذا الكلام أن استفادة الارتباط للسنخ بالشرط لكون المربوط اسم، يقول هذا إذا كان المربوط اسم فسوف يدلل على الحكم الكلي وعلى السنخ الحكم، هذا ما راح بعد يختص بالقضية شرطية، لأن كل اسم راح يدلل على سنخ الحكم. فإذا كان الاسم يرتبط بموضوع أو قيد فزال ذلك القيد سوف ينتفي سنخ الحكم، وتكون القضية دالة على المفهوم. والحال أن العلماء لا يرتضون ذلك ولا يقولون به. واضح؟ وأما ما قاله أيضا المحقق النائيني، هذاك نقل عنه في التقريرات، هذا قاله مباشر: لازم ما ذكره المحقق النائيني ثبوت المفهوم لكل قضية يستفاد الحكم من معنى اسمي فيها. ليش؟ لأنه قال إن هذه القضايا التي أوردت على هذا النحو إن جاءك زيد فاكرمه، هذه مو دالة على المفهوم في الأصل، ولكن لكونها جاءت في الجملة الشرطية فمجيئها في الجملة الشرطية جعل الربط هنا بين الاسم وبين الشرط. وين الاسم؟ قال الاسم باعتبار انتسابه إلى الهيئة، اسم ما في صريح، لكن هناك مادة وهي الإكرام المنتسب لي افعل أكرم، معي؟ يقول هذا الكلام ما يلزم منه ماذا؟ ثبوت المفهوم لكل قضية يستفاد الحكم من معنى اسمي بالصراحة بعد، لأن إذا كان الجملة الشرطية دللت على المفهوم باعتبار أن الرابط للمادة المنتسبة، فمن باب أوضح كل اسم يصير مرتبط بشرط أو بقيد من القيود، فانتفاء ذلك القيد سوف يلزم منه انتفاء السنخ والكلي. وهذا أيضا محل تأمل. طيب، وأما ما قاله الآخند من أن الحروف كالأسماء موضوعة لمعنى عام وكلي، يقول بعد هذا ما راح يصير عندنا قضية ماذا؟ جزئية إلا بالتصريح بجزئية تلك القضية، لأن كل قضية إن جاءت بالاسم يعني كان الربط بين الشرط والاسم فواضح دلالتها على انتفاء الكل عند انتفاء القيد، وإن كانت ضمن هيئة فالهيئات كالحروف موضوعة لمعنى عام وكلي، غاية الأمر أنها تستعمل في معنى شخص ولا يضير استعمالها في المعنى الشخصي بوضعها ودلالتها على المعنى الكلي. والدليل على ذلك أنها في القضية الشرطية ترجع إلى ما كانت عليه وتستعمل فيما وضعت له، يعني تكون دالة على المعنى الكلي. ولذلك يقول ولازم ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ثبوته في كل قضية، ولا يختص بناء على ما ذكروه بالشرطية ونحوها. ونحوها يعني اللي قلنا بعض الجمل مش شرطية لكنها في قوة ماذا؟ شرطية، مثل أسلم تسلم، لأنه بعد أن كان الحكم الذي تتضمنه القضية هو السنخ والمفروض أن مفاد القضية ارتباط السنخ بالموضوع أو بالقيد الذي ذكرناه، فانتفاء ذلك القيد يلزم منه انتفاء السنخ، وهذا معنى دلالة الجملة على المفهوم مو انتفاء الشخص، انتفاء السن. ولذلك يقول ولازم ذلك انتفاؤه بانتفائه، وامتناع وجوده في موضوع آخر أو في غير مورد القيد. واضح هذا الكلام؟ طيب، ويترتب على ما ذكرنا أن ثبوت شخص الحكم في الموضوع أو مورد القيد، يعني شو يريد يقول؟ يقول إحنا إلى حد محل الكلام الذي أوردناه ما تبين لنا من عبارات هؤلاء الأعاظم شيئا تطمئن النفس إليه أو تركن له أو تستطيع في الاعتماد عليه، لأن كل مجرد نظريات قابلة للخدشة. واضح؟ أي. ويترتب على ما ذكرنا أن ثبوت شخص الحكم في الموضوع أو في مورد القيد إذا كان منافيا لثبوته مثل الحكم، هذا إكرام عندنا، قلنا أكرم زيدا إن جاءك، واستظهرنا أن هذا أكرم زيدا إن جاءك ما يدلل أولا وبالذات في الأصل إلا على ماذا؟ على وجوب شخص هالإكرام. بس العلماء قالوا إنه دال على، لا مو شخص الإكرام، وإنما على كل الإكرام ببيانات مختلفة. يقول إحنا ما قدرنا نتوصل إلى ما يفيدنا ذلك أو يوضح لنا ما هنالك. يعني إلى الآن ما عندنا في القضية الشرطية إلا كغيرها من القضايا الربط في الحقيقة شنو؟ جزئي شخصي، ليس إلا، نعم في بعض الأحيان احنا نتفق معهم ونتحد وإياهم في أن القضية الشرطية دالة على المفهوم، وبعض القضايا الأخرى أيضا دالة على المفهوم، بس كيف؟ هذا اللي نحتاجه. لماذا؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه معا. ويترتب على ما ذكرنا أن ثبوت شخص الحكم في الموضوع أو مورد القيد إذا كان منافيا لثبوت مثل في غيرهما تعين البناء على عدم ثبوته، واختصاص سنخ الحكم بالموضوع ومورد القيد من دون فرق بين القضايا، سواء كانت القضية هذه لقبية وصفية شرطية استثنائية دالة على الغاية، ما في فرق معي، لأن المدام في الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع أن كلي الحكم سنخ الحكم ربط بموضوع أو قيد، في حال انتفاء الموضوع أو القيد لابد أن ينتفي سنخ ذلك الحكم. هذا الضابط في دلالة الجملة على المفهوم كما قال هؤلاء. بس هذا هل الذي قالوه بأحد البيانات السابقة تام سليم لا يرد عليه إشكال؟ هذا هو الذي نريد أن نصل إليه. يقول الماتي الصحيح كما سوف يأتينا أن ما قاله هؤلاء الأعاظم ليس بتام، وحتى يتضح لنا عدم التمامية فيما توصلوا إليه وورود الخدشة على ما ارتأوه. نشوف عندنا قلنا جمع الربط فيها شخصي، قطعا شخصي شخص الحكم، ومع ذلك قيل بدلالة، أو هي مشرطية مشرطية إما لقبية أو وصفية، ومع ذلك قيل بدلالتها على الانتفاء عند الانتفاء. فهذا شو تبين من؟ يتبين منه أن ما قيل آنفا وما ذكر فيما تقدم ليس بتام، بل يرد عليه إشكال ويحتاج إلى دفع حتى يتبين أن ما توصل إليه هؤلاء العلماء بأحد بياناتهم المختلفة سليما. يقول: لكنه هذا ليس من المفهوم المصطلح الذي يبتني عليه اختلاف مفاد النسبة، بل لخصوصية في الحكم، وإليك هذا، وذلك كما في الوقف لوضوح أن العين إذا وقفت على وجهين امتنع وقفها على وجه آخر. فهنا إذا قال هكذا: هذه الدار وقف على أولادي الفقراء، يقول واحد اختص هذا الوقف بأولاده الفقراء ولم يدخل في الموقوف عليهم بقية الأولاد غير الفقراء، حتى إذا كنا قاطعين معي بعدم وجود مفهوم للوصف، لأن عندنا ماذا الحكم؟ قلنا رتب على موضوع معي، وهم الأولاد بوصف كونهم فقراء، فهذا دلل على انتفاء الوقف عن غيرهم وعدم شموله لبقية أولاده. ولذلك يقول: خلكم معي، وإن لم نقل بمفهوم الوصف ولا يدخل فيه أيضا غير أولاده، يعني نقول لا هو قصد إنما أورد أولاده من باب المثال، ولا قصد هذا الوقت شنو؟ لجميع الأرحام وأسرته وقبيلته، لكن قال هذه الدار لأولادي مو لأجل قصر الوقف على أولاده، وإنما لبيان المثال لمن يستفيد من السكنة والمنافع لهذه الدار، فإرادة للأولاد مو دليل على حصر الوقف بهم وعليهم، لأن الوقف هذا للذرية بشكل مطلق، باعتبار أن مفهوم اللقب أو اللقب لا يؤدي إلى المفهوم. يقول: من قال هالكلام؟ صح اللقب لا يؤدي إلى المفهوم، بس في المثال إذا قال: وقفت هذه الدار على أولادي الفقراء، حتما الوصف مع كونه لا مفهوم له بس التقييد به ينفي شمول الوقف لأولاده غير الفقراء واللقب وهم الأولاد، وإن لم نقل بوجود المفهوم لللقب لكنه لا يشمل بقية أرحامه بل خاص. وذلك هذا مو من المفهوم، لكن توهم الشهيد يرحمه الله في قواعده أن هذه الجمل دل على المفهوم، بس مو من المفهوم كما مر علينا معي، يعني كلام الماتن يحفظه الله في إيراده هذه الأمثلة وغير هذه الأمثلة هذا لا يرجع إلى المفهوم الذي نحن بصدده، لأن أولا نحن لا نريد في هالأمثلة هذه الوقف أو ما أشبه الوقف مثل الملكية، عندما أقولها أملك بعض الناس الدار بالهبة أو بالتمليك، مو معنى أني لا يجوز لي التمليك بسبب آخر، ما يعطي هذا المفهوم، كما يعني لعل سوف تأتينا إشارة الخدشة فيها، لكن العجيب من الشهيد يرحمه الله أنه قال هذه الأمثلة دالة على المفهوم. وإن لم نقل بمفهوم الوصف ولا غير أولاده، وإن لم نقل بمفهوم اللقب، لا بوقفية أخرى. يعني واضح أن إذا قلت هكذا وقفت هذه الدار على أولادي أو على أولادي الفقراء، بعد خلاص ما أقدر أقف الدار مرة ثانية، مع أنها خرجت عن ملكي، لا يسوغ لي أن أتصرف فيها مرتين، خرجت، صرت أنا مثل الغير، يعني مو تحت سلطاني وملكيتي بعد. هذا معنى الوقف. ولا بالوقفية الأولى لتوقف دخول غير الفقراء من أولاده، على عدم سوق الوقف للتقييد بالفقراء، بل لمحض أن يكون الوصف للغلبة، كما في ربائبكم اللاتي في حجر. يعني هو يقصد أن الوقف مو فقط لأولاده، يعني لأرحامه بل وأصدقائه والمقربين إليه، ولكن جاب الأولاد من باب مثال كما قلنا. وتوقف دخول غير أولادي على إلغاء خصوصية الأولاد، وأن ذكرهم عبرة للأعم منهم كأرحامه أو مطلق الناس. وقد عرفت أنهما خلاف ظاهر الكلام، بل قد يكونان خلاف ما نقطع به في المقام. هذه قلنا أنها ترجع إلى قاعدة احترازية القيود، بس حتما يعني كما قال الماتن هذا نص على أن الوقف خاص بأولادي وبالفقراء منهم ليس إلا فحسب، ولا يفرق في ذلك بين كون القضية إنشائية وكون القضية إخبارية عن حال الوقفية الواقع. يقول هذا أيضا عندنا دليل على أن ما أفاده بعض الأعاظم سيد الخوئي يرحمه الله، طبعا هو ما يعبر عن سيد الخوئي، بعض يقول بعض المعاصرين، بس هذا كلام سيد الخوئي، احنا نعبر عن بعض الأعاظم. ما أفاده المحقق الخوئي يرحمه الله بوجود فرق بين القضايا التي يؤتى بها لإثبات الحكم على نحو الاسم، وبين القضايا التي تكون على نحو الإنشاء ليس في محله، بهذا الدليل الذي أوردناه. ولا يفرق في ذلك بين كون القضية إنشائية وكون القضية إخبارية عن حال الوقفية الواقعة، كما في مقام الإقرار بالشهادة، هذا إخبار. نعم. وما ذكره السيد الحكيم صاحب المستمسك من عدم الدلالة على الانتفاء في الإخبار إلا أن تكون القضية من القضايا التي لها مفهوم أيضا في غير محل، يقول لأن نشوف إحنا هذه دالة على الانتفاء عند الانتفاء، بس مو شرط الانتفاء عند الانتفاء دائما يصير شنو، يعني انتفاء السنخ، بل تكون انتفاء عند الانتفاء لقاعدة احترازية القيد. بعد ظهور القضية الخبرية في بيان تمام الموقوف عليهم، لأن الاقتصار في بيان طرف الإضافة على شيء ظاهر في كون أني أريد ماذا، الأولاد والفقراء منهم بالخصوص، ولو كنت أريد الأعم من الأولاد أو الأولاد حتى غير الفقراء لما أتيت بهذا القيد. نعم يتجه ذلك لو لم تتضمن الموقف عليهم، يعني لو علمنا بأن الواقف أصلا بني كان يتحدث وياني ويقول ترى أنا رايد أسوي عمل خير للناس كلهم القريب والبعيد، والبعيد والقريب بأجمعهم، يعني أنا إنسان بكل ما للكلمة من معنى الإنساني وأريد أن أحسن للجميع، فلذلك جعلت هذه الدار وقفا على أولادي الفقراء ليستفيد منها الجميع. شو يصير هذا الكلام؟ أولادي شو يصيرون؟ مثال ما لهم دار. نعم يتجه ذلك لو لم تتضمن الموقوف عليهم بل مجرد استحقاقهم التصرف في الوقف، لأن الاستحقاق بالوقفية الواحدة لا ينافي الاستحقاق لغيرهم، لأن الجامع بين أولاده وغيرهم هو الإنسانية كما ذكرنا في المثال. ونظير الوقف في ذلك ما يتضمن الملكية أو يستلزم الملكية مثل الهبة والوصية، مع اتحاد موضوع الملكية. الآن نشرح ما معنى مع اتحاد موضوع الملكية، هو يشرحه. أما مع تعدده فلا يتم ذلك، بل تتوقف الدلالة على الانتفاء على سوق القضية للمفهوم لعدم التنافي بين الملكيتين. مثاله: فلو أوصى بإعطاء داره لجيرانه، قال هكذا عندي وصية أن أعطي هذه الدار للجيران، جيران ترى هواي مهمين، الجار ماذا يقول علي عليه السلام؟ أوصانا الرسول صلى الله عليه بالجار، ثم أوصانا بالجار، ثم أوصانا بالجار، وهو أيضا الرسول أيضا قال أوصاني جبريل عليه السلام بالجار، ثم جاني يا رسول الله أوصيك بالجار، تالي جاني قلت تالي أنا النبي، قلت الظاهر أن أيضا بيصير الجار من جملة الورثة من كثرة الإيصاء بالجار، معي؟ فهو يهتم بجيرانكم الله يرحم والديك. نعم. فلو أوصى بإعطاء داره لجيران، ثم أوصى بإعطائها لجيرانه الفقراء، أو إن كانوا فقراء شو يصير؟ لابد أن نقول إن الوصية الثانية هي عدول عن الوصية الأولى، لأن الوصية الأولى خاصة أو عامة بكل جار، فالثانية التقييد فيها صار نسخ الأولى، معن؟ مثل ما يفعل بعض الناس يقول أوصي، يكتب الوصية مثلا في عام كذا ويقول أوصي بأن يصرف الثلث من أموالي في طبع الكتب، ثم بعد ذلك يكتب وصية متأخر ويقول أن يوصى مثلا ماذا؟ في التبليغ في سبيل الله وإيصال حقائق الشريعة لعامة الناس، فبس يصير يعني كأنه عدول عما أوصى به في مصرف ثلثه أولا إلى ما ذكره ثانيا. ولذلك يقول على هذا فلو أوصى بإعطاء داره لجيرانه، ثم أوصى بإعطاء هذه الدار لجيرانه الفقراء، هذه قضية شنو نسميها؟ وصفية، صح؟ كانت الوصية الثانية ناسخة للأولى من دون، حتى إذا قلنا ماذا القضية يعني الوصفية ما تدلل على المفهوم، بس تنسخها، تنسخ الأولى، معي؟ بس هذا تنسخ مو بمعنى أنه يعني أيضا راجع إلى قاعدة احترازية القيود، مو راجع إلى ماذا؟ إلى المفهوم بالمصطلح اللي احنا أوردناه. أما إذا أوصى بإعطاء كل رجل من جيراني 10 دراهم، ثم أوصى بإعطاء الفقراء من جيرانه كل واحد من جيرانه 10 دراهم، هذه يقولون القضية الثانية ما يلزم منها أن تكون ناسخة للأولى. انتبهنا؟ شو الفرق الآن بين القضية الأولى لما يوصي بإعطاء داره لجيرانه ثم يقول أريد أن تعطى هذه الدار للجيران إن كانوا فقراء أو للفقراء من الجيران، وبين أن يقول أعطوا كل جار 10 دراهم ثم يقول أعطوا الفقراء من جيراني 10 دراهم، شو الفرق بين القضية الأولى والقضية الثانية؟ نجد أنه في النظرة الأولى في يعني ما نشوف فرق بين القضية الأولى والقضية الثانية، يعني كلاهما ورد على حد واحد. والمفروض أن إذا كانت الوصية الثانية فيها قيد وهي دالة على الملكية للعين الشخصية، يعني مثل الدار، بس هذا أيضا دالة على شنو؟ على المال، وهو ملك. فلماذا كانت الوصية الأولى في الأولى ناسخة وفي الثانية ماذا؟ غير ناسخة. ها، في الفارق الأساس أن القضية في الأولى يقولون أوردت على نحو القضية شنو؟ شرطية. في القضية الثانية قال بس إخبار، أعطوا أعطوا معي. فإذا كان هذا الفارق فارق فعلا جوهري، يعني إيراد القضية في الأولى إذا كانت تتضمن ملكية وأوردت على نحو الشرطية تكون ناسخة لدى العرف، وإذا أوردت على نحو الإخبار لا تكون ناسخة، وإنما يعني نتعقل أن يكون قد أصدر أمرين. الأمر الأول هو ماذا؟ يعني إعطاء لكل جار، والثاني كأن تأكيد وتخصيص وتشريف وذكر واهتمام بالفقراء ليس إلا. على كل، يقول لعله، يعني ما ذكرنا من كون القضية الشرطية في مثل هذه الموارد التي تتضمن إيصاء أو تمليك لعين شخصية ويورد مفهوم الوصف أو مفهوم اللقب وتكون دالة على الانتفاء، عند الانتفاء وتكون الوصية الثانية ناسخة للوصية الأولى باعتبار أن العرف يفرق بين نحوي الكلامين، الكلام الذي صيغ بالإخبار والكلام الذي صيغ بالإنشاء. إذا تم هذا لعله إلى هذا يشير ما ذكره الشهيد يرحمه الله في قواعده، من أن النحو الأول يكون دال على المفهوم والنحو الثاني لا يدل على المفهوم لأنه إخبار. بس هذا لعله أيضا مو المفهوم المصطلح، كما يعلق بعض الأصوليين يقول هذا مو المفهوم المصطلح هذا. نعم، ولعله إلى ما ذكرنا يرجع ما عن الشهيد الثاني في محكية تمهيد القواعد من عدم الإشكال في دلالة القضية على المفهوم في مثل الوقف والوصايا والنذور والأيمان. قال: كما إذا قال وقفت داري على أولادي الفقراء أو إن كانوا فقراء. ولعل الوجه في تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء في الموقوف عليهم، وفهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك وقفت على أولادي مطلقا، يعني يقول يعني العرف شو فهم بي أن هذه الوصية الثانية على مطلق الأولاد يعني ناسخة، ففهم العرف يعني يجعل نعم. فإذا تم هذا الفهم العرفي وقبلنا به يعني أصبح لنا مؤشر مثل ما يقول للفارق بين الجملة التي تورد على نحو الإخبار والجملة التي تورد على نحو الإنشاء بشرط أن تكون في ضمن جملة شرطية. فتلك الجملة الإنشائية الآتية بنحو الجملة الشرطية فيها دلالة وإضافة لا تتضمنها الجملة الإخبارية، وبهذا يكون رد على ما ذكره بعض من تقدم من الأصوليين من أن المدار في الدلالة على الكلية أو الشخصية أو السنخية هو أن يكون الحكم أورد على نحو الاسم. لا، الحقيقة على الربط يكون مختلف، فالربط في الجملة الشرطية يختلف عن الربط في سائر الجمل الخبرية، فلذلك العرف يفهم نحوا للكلام لم يكن قد فهمه في الجملة الخبرية. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك.